أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في حال عمر بن حنظلة، هذا الراوي المعروف الذي له بعض الروايات المهمة والمصيرية في الفقه، ولو لم تكن إلا روايته التي عبر عنها بالمقبولة لكفى، حيث إن لها من الآثار الكبيرة جدا في علم الأصول وفي بحث فقه الدولة الإسلامية وولاية الفقيه وولاية القضاء للفقيه، ما لا يخفى من عظم الآثار كيف وهو قد ورد في عشرات الروايات. هذا الرجل وقع بحث في وثاقته أو عدم وثاقته، على الوزان السابق نحن نقرأ الوثائق والمعطيات الموجودة بين أيدينا من علمائنا ومحققين المتقدمين، أو روايات مروية عن أئمتنا إن وجدت، ثم نأتي بعد ذلك إلى تمحيص هذه الأمور. أولا، لم يترجم هذا الرجل لا في فهرست الشيخ ولا في فهرست النجاشي. غاية ما هنالك أنه ذكر في رجال البرقي وفي رجال الشيخ، فقد ذكره البرقي في رجاله في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام قائلا عمر بن حنظلة فقط، ذكر اسمه يعني في أصحاب الإمام الباقر، وأخرى ذكره في أصحاب الصادق أيضا قال عمر وعلي ابن حنظلة العجليان عربيان كوفيان وكنيه عمر أبو صخر. أيضا لم يتعرض لحليبة، تعرض إلى قبيلته وأنه من قبيلة عربية أصلية ليس من الموالي، وهذا ليس محل خلاف ومحل كلام بين أحد وأحد، وليس محل اشتراك حتى الإنسان يميز بالقبيلة أو بكونه عربي صميم. أما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فقد ذكره في رجاله مرة في أصحاب الباقر وأخرى في أصحاب الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. أما في المورد الأول فقال عمر يكن أبا صخر وعلي ابن حنظلة كوفيان عجليان، ما قال عربيان، كوفيان عجليان. على أي حال ما كنت نافي أصلا كونهما عجليان، تطابق بينه وبين البرقي، هو قال كوفيان يعني من أهل الكوفة، والكوفي الأصل فيه أن يكون عربي إلا أن يكون وفد إلى الكوفة. وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي. البكريون هم قبيلة أكبر من العجليين، فتعد العجليون يعد العجليون فخذ من أفخاذ القبيلة الكبرى وهم البكريون، وهي قبيلة من قبائل العرب الأصلية بلا شك ولا ريب. إلى هنا لا يوجد أي مشكلة ولا أي تنافي، إلا أنه لا يوجد أيضا أي شيء يدلل هنا على حاله لا ضعفا ولا توثيقا، إلا أنه توجد روايات هنا أيضا وردت في حق الرجل قد يثبت منها وثاقته. الرواية الأولى التي وردت في حقه ما ورد عن محمد بن يعقوب الكليني في الكافي، يرويه عن علي بن إبراهيم القبي عن محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وهو يونس بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا. انتبهوا للتعبير، إذا لا يكذب، هو لم يكذب، إذا لا يكذب علينا. هذا موجود في كتاب الكافي في الجزء الثالث باب وقت الظهرين والعصر الحديث الأول، يعني الباب الخامس الحديث الأول. وهذه الرواية هناك بحث أولا في سندها وثانيا في دلالتها. بعض المحققين كأنهم رأوا دلالتها مسلمة جدا ما فيها كلام أصلا، ولذلك اكتفوا بالطعن في السند، وبعض المحققين لم يطعنوا لا في السند ولا في الدلالة. أما سندا فالرواية فيها مشكلتان على مستوى السند. المشكلة الأولى هي محمد بن عيسى بن عبيد يروي عن يونس، وهذه المشكلة يمكن بيانها بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف كما نصص الشيخ الطوسي، وقال استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة في رجاله. وقد يوجه المشكلة بتوجيه آخر، وهو أنه وإن لم نقل بضعف محمد بن عيسى بن عبيد، إلا أن محمد بن عيسى بن عبيد فيها الرواية يروي عن يونس، ورواياته التي استثنيت هي ما يرويه بإسناد منقطع عن يونس، فهو لم يدرك يونس حتى يروي عنه بلا واسطة. هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية يزيد بن خليفة، يقال هو مجهول الحال، لا يوجد له أي توثيق، ذكر في كتب الرجال في كتاب رجال الشيخ لكن لا يعلم عن حاله شيء. فالرواية تكون ساقطة سندات، وإذا سقطت سندا لم يثبت أن الإمام قال هذا الكلام. أما المشكلة السندية فنتعرض لها الآن، وأما الدلالة رح نجي إن شاء الله بعد استعراض الوثائق. أما بالنسبة للمشكلة السندية فبالنسبة لمحمد بن عيسى بن عبيد المحقق في محله أن الرجل ثقة، وهو ما ذهب إليه ابن نوح عندما قال ولا أدري إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر في كل ما ذكره إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان فلا أدري ما رابه به، في بعض النسخ رأيه غلط، فلا أدري ما رابه به فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. وقلنا في محله كان ابن نوح فهم أن الرجل فيه غمز، مع أن كل المنقول هو أن الرجل ليس فيه غمز، منقول استثناء ابن الوليد لرواياته التي يرويها بإسناد منقطع عن يونس، فهو كان يراه أصغر من أن يروي عن يونس، ومن هنا لم يكن يقبل بمروياته عن يونس. فالرجل على أي حال لم يثبت ضعفه عندنا، وله توثيق صريح من الشيخ النجاشي. أما الشيخ الطوسي قوله ضعيف استثناه أبو جعفر، نقول بعد أن ثبت أن الاستثناء لأجل انقطاع السند في نظرهم فهذا لا يضر، بعد أن كانت مروياته بعد أن كان الرجل غير ضعيف، ونقول وهم الشيخ رضوان الله تعالى عليه بفهمه الضعف من هذا استثناء، لأنه قال ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بإسناد منقطع، ما قال محمد بن عيسى بن عبيد مطلقا أثبتني رواياته، فلو روى عن غير يونس لازم الكلام أنه غير مستثنى. وأما قضية انقطاع السند عن يونس، يقولون بأن محمد بن عيسى بن عبيد أدرك يونس جزما، غاية الأمر لم يثبت أنه استجاز في الرواية عنه، وينقل أن جماعة من الخميين ومنهم ابن الوليد كانوا يرون أن الاستجازة شرط في صحة الرواية، والمحقق في محلها أن الاستجازة ليست شرط، لم يكن دليل شرعي على لزوم الاستجازة. وعليه فلا شك ولا ريب فيها أن هذه المشكلة ليست بمشكلة، ولئن سلمنا أن يونس كان صغير، أن محمد بن عيسى كان صغير، فيكفي أن يروي كتب يونس ولو بالوجادة المعلومة، وحيث إنه ثقة كما فرضنا وهو يشهد أن هذه الكتب ليونس، واحتمال الحس قوي جدا ولو من خلال الرجوع إلى كتبه المأمونة من الغلط والمعلومة النسبة إليه وهو يونس، الشهير جدا في كتبه ورواياته، المنتشر جدا وخطه مشتهر بين الأصحاب، معروف في عصر من عاصره كمحمد بن عيسى بن عبيد، فلا شك ولا ريب أن هذه ليست مشكلة توجب طعنا في السند. فالمختار لنا في محله، ولعلنا نبحث هذا البحث تفصيلا إن شاء الله، أن هذا الإشكال ليس إشكالا في محمد بن عيسى بن عبيد، لا في شخصه ولا في رواياته عن يونس، فيعمل بما رواه عن يونس. وأما مشكلة يزيد بن خليفة فصحيح ما ذكر من أن يزيد بن خليفة لا يوجد له توثيق، لكن يزيد بن خليفة يروي عنه صفوان وابن أبي عمير بطرق صحيحة، فعلى ما بنينا عليه من أنهما لا يرويان إلا عن ثقة، بل كل أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، ويونس هنا هو الذي يروي عنه، فلا شك ولا ريب في أن هذا يعد توثيقا له. يبقى الكلام في دلالة الرواية، فإن من الأصحاب من استدل والمحققين بالرواية على الطعن فيه، ومنهم من استدل بها على توثيقه، على توثيق عمر بن حنظلة، لأن الإمام قال إذن لا يكذب علينا، أو إذن لا يكذب علينا، لا يكذب علينا يعني مبني للمجهول، أو لا يكذب علينا، عندما ينقل عنا لا يكذب، ليس ممن يكذب. عموما التدقيق في الدلالة رح يجي إن شاء الله، لكن هذا أول رواية صحيحة سندا يمكن أن يستدل بها من البعض على توثيق الرجل. السيد الخوي كأنه قابل دلالة الرواية، ومن هنا اكتفى بالمناقشة في السند. الرواية الثانية ما نقله الصفار رضوان الله تعالى عليه عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابنا عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أظن أن لي عندك منزلة، قال أجل لي لك عندي منزلة. إني أظن أن لي عندك منزلة، قال نعم. أولا يبتلى هذه الرواية بإشكال الدور حتى يثبت أن الإمام قال كذا، لابد أن تثبت وثاقة عمر، وحتى تثبت وثاقة عمر إذا أردنا أن نستدل بالرواية لابد أن نثبته من خلال هذه الرواية، لنفترضها هي دليل بمعذر عن بقية الأدلة، صحيح؟ أول إشكال هذا، فالراوي هو نفسه. ثانيا يوجد في السند أيضا من لا يمكن الاعتماد عليه، بعض أصحابنا مرسل الرواية، داود بن أبي يزيد لا يوجد توثيق له، على هذا فالرواية ساقطة سندا، مضافا إلى أنها دلالة لا تدل على الوثاقة. كون فلان له منزلة عند الإمام قد يكون لأجل عمل صالح فعله. الآن ماكو بعض الناس لهم عند مراجعنا منزلة، والحال أن عندهم فسق ببعض الجوانب من جهة أنهم مثلا يساعدون الأيتام والفقراء، عندهم أعمال صالحة جيدة في بعض الجوانب، قد يكون من المتعصبين للإمامة، ما تفسق شيعة الآن متعصبين جدا للإمامة، مستعدين أن يدافع عن الإمامة إلى أكبر درجة على فسقهم، قد تكون المنزلة في غير جهة الوثاقة، ليس بالضرورة أن المنزلة هي السلامة من كل غمز في جميع جوانب الحياة حتى من جهة وثاقة. على هذا الأساس الرواية لا سندا تاما ولا دلالة. الرواية الثالثة ما رواه محمد بن يعقوب، أنا إنما ناقشت الرواية لأن مناقشتها بسيطة، أريد أن أقف عندما ينبغي الوقوف عنده طويلا. الرواية الثالثة ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم سند جيد عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا عمر لا تحملوا شيعتنا، لا تحملوا على شيعتنا، وارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. هذا إشارة إلى كونه من أصحاب السر ومن كبار القوم، أنك أنت من طبقة عالية جدا، مو كل شيعة يطيقون ما تطيق ويحملون ما تحمل. هذه مو بس تفيد قد يقال وفاقة، قد تفيد جلالة في درجة عالية. أقول ليس لدي تشكيك عرفي في دلالة الرواية على أنه من طبقة عالية من أصحاب الطبقات العالية، أصحاب السر مثلا للإمام عليه السلام، وهذا ما جعل البعض يستدل بها من المعاصرين أن عمر بن حنظلة في مصاف مسلم، محمد بن مسلم وزرارة وإلى ما هنالك. لكن الإشكال على الرواية واضح، إشكال دور، فإن كون هذا كلام الإمام متوقف على وثاقة عمر، ووثاقة عمر متوقف على هذا الكلام، فلا يمكن أن يستدل بالرواية لأن الراوي نفسه. وقول المامقان أعلى الله مقامه الشريف إن الشيعي لا يكذب على إمامه أول الكلام، إذا كان كذبني يكذب على إمامه وعلى غير إمامه لا مانع من ذلك. إذا كان، لا نقول عمر بن حنظلة كذلك، عمر كذلك، لكن عمر بن حنظلة لا نقول هو كذلك. الرواية الرابعة محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن في أول سند الكليني للبحث، من هذا محمد بن الحسن؟ والأشهر أنه محمد الحسن الصفار، وهو غير صحيح. الأصح هو أنه محمد بن الحسن الكليني من أهل كلين الرازي، وهذا الرجل ماكو طريق لتوثيقه إلا إكثار الكليني عنه، ونحن نؤمن بأن إكثار الكليني الذي قيل عنه أنه أثبت الناس بالحديث يفيد الوثقة. عن سهل بن زياد وفيه خلاف وقد وثقناه، عن ابن سنان وهو محمد وقد توقفنا فيه، عن محمد بن مروان العجلي فيه كلام، عن علي بن حنظل أيضا قال سمعت أبا عبد الله يقول اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. طب هذه ما وردت في عمر بن حنظل، لكن يمكن أن يستدل بها على وثاقته، من جهة أنه لا شك ولا ريب في أنه كثير الرواية وسديدها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا الرواية فيها ضعف، ثانيا نحن آمنا بهذه الحقيقة وبحثناها في الكبريات الرجالية، لكن قلنا الكلام عن أقدار الرجال بعد الفراغ عن وثاقتهم، وإلا الكذاب قد يكثر من عدد الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما عندنا من مأثورات حول الرجل، والأخير يستطيع أن عنده مو من مأثورات حوله، الأخير دليله. ثم إن لا شك ولا ريب أنه ليس عندنا وفي أيدينا ما يدل على ضعف الرجل أبدا. واستدل بعض المحققين بأنه ثقة جليل بما ورد من الرواية التي يرويها هو عن الإمام الصادق، وهذا من الغرائب، وربما وردت روايات أخرى أيضا بهذا المضمون لكن هو يرويها، لا يمكن الاستدلال بها كما تروا. يبقى أن نستدل على وثاقته بعدة أمور. الأمر الأول هو أن صفوان بن يحيى يروي عنه بسند صحيح، ورد ذلك في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه مبنائيا على ما نبني عليه. فإذا أثبتنا وثاقته أمكننا نستدل على جلالته بالرواية التي يروي عن الإمام الصادق لاندفاع الدور آنذاك، فنثبت أصل وثاقته برواية صفوان عنه، ونثبت جلالته بمضافا إلى أن عمر بن حنظلة وقع في بعض الروايات التي يرويها أصحاب الإجماع وإن لم يروا عنه بالمباشر، لكن على ما بنينا عليه من وثاقة الوساط بينهم وبين المعصوم يصير هذا الكلام كلاما
صحيحا لتوثيقه، لكن يعود في لبه إلى الوجه الأول، وهو وفاقة من لا يروي توثيقه من جهة رواية من لا يروي إلا عن ثقة عنه. لكن أكو فرق طبعا، هذا الوجه الطريقة الثانية للإثبات ثم يبني عليها كل المحققين الذين يقولون بأن فلان وفلان لا يروون إلا عن ثقة، لأنهم يخصونها بالثلاثة، واضح؟ فالكلام الأول صحيح عندنا وعند كل من وافقنا من أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. ثانيا رواية الوقت، رواية الوقت قلت وقع كلام في سندها تحدثنا عنه، وهي بالدقة ترجع إلى توثيق يزيد بن خليفة برواية صفوان وابن أبي عمير عنه، لكن فائدتها أنها كلام الإمام، وفائدتها الأخرى أن البعض حاول أن يستفيد ذما منها في عمر بن حنظلة. الشهيد الثاني استدل بهذه الرواية على وفاقة عمر بن حنظلة، ورد عليه ابنه في منطقة الجمان بأن هذه الرواية ضعيفة بيزيد وأجبنا، ولم يردها من جهة الدلالة، لكن بعض المتأخرين استدلوا بهذه الرواية على العدم، قالوا بأن إذن الواردة في الجواب تنوينها تنوين التعويض، فإذا كان تنوينها تنوين التعويض فهي حينئذ تدل على ضعف غاية ما هنالك أنه في هذا المورد لم يكذب علينا. يعني قلت جاءنا عنكم عمر بن حنظلة بوقت، إذن فحيث قد جاءنا بهذا الوقت عنا فهو لا يكذب علينا بهذا الذي جاء به. والغريب أن هذا الكلام صدق من أعاظم كالوحيد البهبهاني وكالشيخ عبد النبي صاحب تكملة الرجال رضوان الله تعالى عليهما، إلا أن هذا الكلام إنصافا يا إخواننا وكرائم، لو أن التعويض هنا تعويض يراد تخصيصه بخصوص هذه الواقعة كان ينبغي أن يقول لم يكذب علينا، مش لا دائما، التي تفيد نفي الكذب دائما. لو أريد التعويض عن خصوص هذا الخبر لأريد في الجواب أن يقال إذن لم يكذب في هذا الذي أخبر به، لو كان التعويض تعويضا عن خصوص هذا الخبر. هذا أولا. وثانيا أن الوقت لم يبين ما هو، قال جاءنا عمر عنكم بوقت، لم يبين ما هو الوقت، فقول الإمام إذن لا يكذب علينا واضح في أن التعويض ليس عن خصوص هذا الخبر بخصوصه، بل عمر الذي يأتيكم عنا بشيء لا يكذب علينا، هذا هو الظاهر. انتبهوا للقضية، أولا قال جاءنا عنكم عمر بوقت، لم يبين ما هو الوقت حتى يكون خصوص هذا الوقت لا يكذب فيه علينا، يعني ما بين الراوي للإمام وقتا بالخصوص حتى يكون مراد الإمام أنه بخصوص هذا الوقت لا يكذب علينا، قال جاءنا بوقت مطلق مباشرة من دون أن يعرف الإمام ويستفسر عن هذا الوقت ما هو، قال لا يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا، إذن ما دام جاءكم عنا عمر بوقت فهو لا يكذب علينا، وهذا يعني أنه بمعزل عن مضمون الوقت الذي جاءكم عنا به عمر فهو لا يكذب علينا. التفت؟ وهذا يجعل التعويض تعويضا عن كل الجملة السابقة بحسب ظاهره العرفي، يعني ما دام الجائي بالوقت عنا لكم هو عمر بن حنظلة فهو لا يكذب علينا. فتوجد قرينتان هنا على أن التعويض مو تعويض عن خصوص هذا الخبر، حتى تجعل على الذم أدل كما علق الشيخ عبد النبي رضوان الله تعالى عليه. الجواب أولا بأن الوقت لم يبين حتى يكون مراد الإمام التعويض عن خصوص هذا الوقت، خصوص هذا الخبر المرتبط بهذا الوقت، بل مطلق الوقت قال عنه الإمام، إذن لا يكذب علينا. ثانيا استعمال لا بدل لم ينفي أن يكون التعويض تعويضا عن خصوص هذه الواقعة التي أخبر بها، لأن لا بالتأبيد هو لا يكذب علينا. ها؟ يعني كأنه قال الإمام إذن، يعني إذا كان الجائي بالخبر أيا كان بالوقت أيا كان عمر فهو لا يكذب علينا، فعمر سنخ إنسان لا يكذب علينا، لا ينسب إلينا شيء غير صحيح، فلا يخفى أبدا أن ما فهمه الشهيد وولده وما فهمه السيد الخوي بحسب ظاهر كلامه من أن الرواية دالة على أن الإمام يوثقه لا شك ولا ريب في كون هذا الكلام كلاما صحيح، وأن ما استشكل به بعض أجلاء المتأخرين المحقق الوحيد وكالشيخ عبد النبي في تكملة الرجال ليس كلاما صحيحا ولا سليما، وذلك بقرينتين واضحتين أبرزناهما. القرينة الأولى هي أن الوقت لم يبين، والقرينة الثانية استعمال الإمام لكلمة لا، مع أنه لو أراد التعويض عن خصوصية هذا الخبر لقال لم يكذب علينا، يعني بهذا الخبر لم يكذب. ثم لا أدري أننا حتى لو سلمنا بأن مراد الإمام أن يقول إذن لم يكذب علينا في هذا الخبر بالخصوص، فكيف تكون الرواية على الخلاف أدل؟ لا تكون على الخلاف أدل، غاية ما هناك أنها لا تدل على الوثاقة آنذاك، لكنها كيف تكون على الخلاف أدل؟ فهل هذه الصيغة الكلامية لها مفهوم؟ يعني هو في غير هذا الخبر يكذب علينا؟ يقينا لا يوجد هكذا ظهور عرفي لهذه الكلمة، فهي إما أنها تدل أو لا تدل، أما أنها على الخلاف أدل ليس هذا الكلام بصحيح ولا بدقيق. فالصحيح إذن أن هذه الرواية بالقرينتين اللتين ذكرناهما نعمة الرواية على مستوى الدلالة لإثبات وثاقة عمر بن حمد الله، لكن لبان هذا الطريق لإثبات وثاقة عمر بن حمد الله وإن كان ينتهي إلى كلام الإمام عليه السلام لكن يتوقف على مبدأ أن الثلاثة لا يروون إلا، فوثاقة عمر بن حمد الله من حقنا أن نقول بأنها بكلا الوجهين الأول والثاني تتوقف على أن نبني على أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. هذا ما ينبغي أن يقال فيما يرتبط بهذين الوجهين المهمين. بعد هذين الوجهين استدل بوجوه أخرى، منها أن رواياته كالذي قاله المجلسي الأول سديدة متينة غير متنافرة المضامين غير شاذة المضامين عما عليه الطائفة، هذا مؤيد لا يكون وحده دليلا على، نعم لو كانت له آلاف الروايات أو مئات وكلها واضحة خالصة أنها لا يبعد أنها تدل على وثاقة وجلالة، لكن الرجال مائلة هالعدد من الروايات الكبير 60-70 رواية في كل الروايات الفقهية وغير الفقهية، فلا شك ولا ريب أن هذه الدعوة حتى لو صحت فهي مؤيدة ولا تصلح دليلا. من الأدلة أيضا التي استدل بها على وثاقته قلنا قضية اعرف منازل شيعتنا على قدر، هذا نقحناه كبرويا وقلنا لا يدل على الوثاقة، يدل على المنزلة بعد الفراغ عن الوثاقة. الخامس من الأدلة التي استدل بها أن رواياته تقبلت من مشهور الطائفة وعمن بها عند مشهور الطائفة، أولا هذا ما معلوم، عنده رواية تقبلت، فرق بين مقبولية كل روايات الراوي وبين مقبولية رواية من الروايات، صحيح المشهور قبلوا روايته المعروفة المشهورة في باب القضاء
وفي باب الترجيح في باب الأخبار المتعارضة منذ القديم، منذ السيد والشيخ والمفيد وإلى يومك هذا. لكن لا شك ولا ريب أن مقبولية رواية واحدة لا تدل على وفاقة رجل، مقبولية كل رواياته التي تدل. ولم يثبت عندنا أن المشهور عملوا بجميع روايات عمر بن حنظلة. من الأدلة ما صاغه السيد خوي بعنوان دليل سادس رواية الأجلاء عنه كزرارة وعبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى وأضرابهم. نحن نقول رواية الأجلاء مطلق رواية جليل أو أجلاء عن شخص لا يثبت وثقته. نعم رواية من كان من أصحاب الإجماع عن شخص يفيد الوثاقة عندنا، فزرارة روايته تفيد الوثاقة، عبد الله بن مسكان روايته تفيد الوثاقة، صفوان بن يحيى روايته تفيد الوثاقة. وهو لا شك أن معظم رواياته هذه الستين أو السبعين مروية. أنا أردد مع أن المجموع سبعين كما يقول السيد الخوئي لأن فيها مكررات، لا شك ولا ريب في أن هذه الروايات أكثرها إما يروي عنه فيها أحد أصحاب الإجماع مباشرة وإما بواسطة، ولا شك ولا ريب أن هذا بحسب مبانينا دليل واضح على الوثاقة، إلا أنه يرجع إلى الوجه الأول بالدقة، ليس كلاما جديدا. ويتلخص من هذا أن عمر بن حنظلة ثقة في نظرنا بلا شك ولا ريب، بل هو من الأجلاء. بعد أن أثبتنا وثاقته نثبت جلالته بالروايات التي هو رواها، لأنه بعد لا يلزم الدور، ثبتت وثاقته في رتبة سابقة. إلا أن الغريب أن بعض أهل التدقيق من المعاصرين استدل على وثاقة عمر وكونه في رتبة زرارة محمد بن مسلم بنفس رواياته التي يرويها وتثبت جلالته، وهو لا يبني على أن ابن أبي عمر وصفوان لا يرويان إلا عن فضلا عن بقية أصحاب الإجماع. وهذا من غرائب الأمر أيها الإخوة، لأن هذا يبتلى بالدور كما لا يخفى، ولا يمكن إثبات وثاقة فضلا عن جلالة الرجل برواية روايات في حق نفسه، فإن الكذابين والمدلسين أيضا يلتجئون إلى مثل هذه الأساليب. فالمتلخص في نهاية المطاف أن عمر بن حنظلة ثقة بل جليل بمقتضى ما ثبت بالروايات عن الأئمة، مؤيدا وثاقته وجلالته بمضامين رواياته السديدة، بعمل الطائفة بروايته وجعلها المدار في ترجيح الأخبار وفي باب نصب القضاة بلا شك ولا ريب، فضلا عن بقية رواياته التي هي نعمة الروايات. أما قضية طبقته في الحديث وتمييزه فلسنا في مشكلة من هذه الجهة. عمر بن حنظلة ليس له شخص آخر بهذا الاسم، وليس يوجد عمر آخر أيضا في طبقته إلا عمر بن يزيد الجعفي، ولم نجد روايات مرددة بينه وبين عمر بن يزيد الجعفي، فإن كل رواية رويت عنه صرح فيها بأنه ابن حنظلة بلا شك ولا ريب. هذا تمام الحديث في عمر بن حنظلة، وستأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في شخصيات أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.